وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في تدليس الماشطة وما يستفاد من الأخبار من حكم هذا العمل. وقلنا أن عنوان تدليس الماشطة عنوان يندرج تحته عدة مصاديق، منها نتف الشعر ومنها الواشم وغير ذلك مما تليه النساء من النساء. الشيخ رحمه الله تعالى قال أنه يمكن أن يجمع بين الأخبار بحملها على الكراهة، بأن نحمل الأخبار الناهية عن التدليس وما شابه ذلك على الكراهة بقرينة الأخبار الصريحة في الجواز أو في نفي البأس مثلا. والمستند للحكم بالكراهة عدة أخبار، منها ما يدل على كراهة مطلق وصل الشعر، ومنها ما يختص بوصل شعر المرأة بشعر المرأة. الإطلاق يستفاد من مثل رواية عبد الله بن الحسن وغيرها. الشيخ ذكر رواية عبد الله بن الحسن، وهناك غيرها مما قد يستفاد منه هذا الحكم بناء على تقرير البعض. قال: ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر، كما في رواية عبد الله بن الحسن التي فصلت بين الصوف فنفت البأس وبين الشعر فقالت لا خير فيه، بناء على أن هذا اللسان لسان كراهة، وبناء على أن المراد بالشعر مطلق الشعر سواء كان شعر ماعز أو شعر امرأة أخرى. وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة استنادا إلى ما تضمن النهي عن خصوص وصل شعر المرأة بشعر المرأة، وعن الخلاف والمنتهى الإجماع على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة. وأما ما عدا الوصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار كالواشر والناتف وغير ذلك النمص، فيمكن حملها أيضا على الكراهة لثبوت الرخصة من رواية سعد. رواية سعد تضمنت نفي البأس عن مطلق ما تزينت به المرأة لزوجها الشامل قطعا لمثل نمص الشعر ووصل الشعر والواشم وغير ذلك من أنحاء الزينة. جمعا بين الأدلة نحمل ما دل على النهي على الكراهة لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة،
لأن رواية سعد مختصة بالزوج، يعني تناقش هذا مختصة بالزوج لا يمكن التعدي إلى مطلق.
نعم، أضيف إليها نكتة وهي أن إباحة تزين المرأة بشيء يكشف عن جوازه في نفسه، إذ لا معنى لأن يباح للمرأة أن تتزين بالمحرم في نفسه. يعني مثلا إذا كان العمل محرما فلا معنى لأن يقال أن
هذا المصادر هذا أول كلام أنه محرم.
لا، هناك ارتكاز عرفي في الجملة صحيح، يعني العرف لا يرى أن إذن الشارع لتزين المرأة لزوجها من جهة كون التزين ما رافعا لملاك الحرم.
نحن نريد أن نستدل بتزين المرأة لزوجها على جواز ذلك.
لا، نريد أن نستند إلى هذا الدليل لإثبات جوازه في نفسه استنادا إلى هذه الملازمة الارتكازية، وهي أنه لولا أن العمل في نفسه مباح لما جاز للمرأة أن تفعله. مثلا هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بالمغصوب؟ لا، من باب أن المغصوب في نفسه محرم، يعني الحلية المغصوبة لا يجوز استعمالها، والتزين ليس ملاكا يقتضي هذا. فإذا جاء أذن الشارع للمرأة أن تصل شعرها بشعر امرأة غيرها تزينا لزوجها كان ذلك كاشفا عرفا لا عقلا، عرفا عن أن هذا العمل في نفسه مباح، فإذا ثبت الجواز للمرأة للزوجة ثبت لغيرها. وعن الخلاف قال: مع خصوصا مع صرف الإمام المعصوم عليه السلام للنبوي الوارد في الواصلة. الإمام تصرف في مو تصرف فسر الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله المشتملة على لعن الواصلة والموصولة، فسرها بنحو خاص وهو حملها على مثل القيادة، فيدل ذلك على أن مراد النبي صلى الله عليه وآله من هذا اللعن إما معنى خاص من اللعن، أو أن المراد من الملعون معنى خاص. فإما أن نرفع اليد عن ظهور اللعن في الحرمة فيثبت تثبت الكراهة، وإما أن نبقي اليد على ظهور اللعن في الحرمة ولكن نحمل الملعون على مورد خاص، فلا يكون الملعون الواشر والمنتشر، بل الملعون معنى خاص الشارع فسره في الموصول والواصل ولم يفسره في الواشر والمنتشر. مثلا الرواية التي نقلها الصدوق قدس الله نفسه في صفحة 167 عن علي بن وراب عن جعفر بن محمد قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة. هذه الرواية المفسرة. الرواية المفسرة هي التي قال فيها رواية سعد الإسكاف، هذه الرواية المفسرة.
قال الصدوق
هذا تفسير
من الأصل. في ظاهر أي رواية في القسم الأول اللي هو واصلة والمستوصلة صح؟
نعم.
هل لها ظهور في هذا المعنى الخاص لكي يصرفوها عن ظاهره؟
الشيخ يقول بما أن السياق واحد فتفسير الإمام المعصوم لقوله لعن رسول الله الواصلة والموصولة يقتضي إما التصرف في رفع اليد عن ظهور كلمة اللعن، فإذا سقط ظهور كلمة اللعن في الحرمة في الواصلة سقط في غيرها بعد لوحدة السياق، وإما أن نبقي كلمة اللعن على ظهوره على ظهورها لكن نرفع اليد عن إطلاق الواصلة والموصولة والواشرة والموشورة، أو نرفع اليد عن ظهورها في عناوينها بحيث لا يكون المراد من الواصلة ظاهر مفهوم الواصل ولا المراد من الواشرة ظاهر مفهوم الواشر. إذن لعل الشارع أراد من الواصلة معنى خاصا كما جاء ذلك في هذا الحديث، وأراد من الواشرة كذلك معنى خاصا. إن قلت لما لا نبقي اليد على ظهور الواشرة نرفع اليد عن ظهور الواصلة استنادا إلى هذه الرواية، قلت لا يقبل العرف الجمع، العرف أقصد العرف الارتكازي الشرعي، يعني العرف المأنوس بالخطابات الشرعية، لا معنى للجمع بين لعن القائدة والعياذ بالله ولعن المتزينة لزوجها. الواشرة من هي الواشرة؟ الواشرة هي التي تحدد أسنانها، النامصة هي التي تنتف شعر وجهها. هل يقبل العرف الشرعي المأنوس بالخطابات الشرعية أن يقول الشارع لعن الله من تقود النساء إلى الرجال ولعن الله من تتزين لزوجها؟ قل هذا مو مقبول، لابد أن يكون الملعون في هذا السياق معنى مسانخا لغيره مما ذكر في هذا السياق. هذا الكلام منه صحيح.
مع نعم لاحظنا ما قاله الصدوق صار تعارض صحيح في التفسير.
نعم لا مو تعارض، لا على كل حال يجب العمل بما ورد عن في رواية سعد الإسكاف، لكن رواية سعد الإسكاف لم تتضمن إلا لعن الواصلة والموصولة، فلا بد من إضافة نكتة نرفع اليد بها عن ظهور سائر المقاطع، وهو الذي ذكره الشيخ وهو اتحاد السياق المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي. قال ولعله أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور بأن نبقي اليد على ظهور كلمة اللعن في الحرمة ونبقي اليد على ظهور كلمة الواشرة مثلا في معناها، ثم نقول أن رواية سعد الإسكاف مخصصة بمثل الواشرة والمنتشرة وغيرها من العناوين المذكورة. أنه أولى من باب اتحاد السياق المقتضي لبقاء ظهور الرواية في الجميع أو رفع اليد عن الظهور في الجميع لا معنى له، يعني التفكيك هذا ليس بمقبول عرفا، مع أنه لولا الصرف
يسأل ما يقصد من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور، يعني تخصيص ما ورد في مطلق الزينة ما على هذه الأمور.
بلى هو هذا الذي ذكرناه، أن رواية سعد الإسكاف تثبت جواز التزين إلا في هذه الأمور بأن نبقي اليد على ظهور كلمة لعن الله النامصة والمنتمصة، نرفع اليد عن جواز الزنا في الناميصة مثلا، لكان الواجب إما تخصيص الشعر بشعر المرأة عملا بما دل على الخصوصية جمعا بين المطلق والمقيد، باعتبار أن الأدلة تكون ناظرة إلى أحكام إلزامية فيجب التقييد، أو تقييده بما إذا كان هو واحد أو أحد أخواته في مقام التدليس، هذا وجه آخر للجمع بين الروايات. يعني إن لم نقبل حمل الأدلة على الكراهة فلا معنى لإبقاء اليد على ظهور حرمة مطلق الواصل، بل لابد أن نرفع اليد عن إطلاق الحرمة، إما بتخصيصه بوصل شعر المرأة بشعر المرأة فلا يشمل شعر الماعز مثلا، أو بتخصيصه بصورة التدليس فلا يشمل غير صورة التدليس، فيجوز على تقدير حمل الدليل على التدليس أن تتزين المرأة لزوجها ولو بوصله بشعر امرأة غيرها مثلا، فلا دليل على تحريمها أي تحريم هذه الأمور في غير مقام التدليس كفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها، أي حتى لو وصلت شعرها بشعر امرأة غيرها، خصوصا بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عن المرأة تحف الشعر عن وجهها قال لا بأس. مقتضى إطلاق هذا الحديث الحكم بجواز الحاف، لكن نرفع اليد عن الإطلاق في التدليس استنادا إلى ما دل على النهي أو لعن النامصة والمنتمصة حملا له على التدليس مثلا، نجمع بين الأدلة، لكن رفع الجمع بالتدليس إنصافا جمع تبرعي ليس مستندا إلى نكتة عرفية واضحة. وهذه أيضا هذه الرواية قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة في النبوي عن ظاهره، صرفه عن ظاهره بإرادة التدليس أو الحمل على الكراهة.
يعني تفسير الإمام الواصلة والمستوصلة ليس دليلا على أن جميع المذكورات أيضا إرادنا غير المعنى الذي يفهم منها
هذا محتمل، وهو الذي يذكره الشيخ أن اتحاد السياق يقتضي ذلك،
يعني أن الواصلة التي كانت تزني في شوارع،
نعم،
الواشرة أيضا غير التي مثلا تحدد الأسنان.
طبعا لو كنا نحن وعنوان الواشرة لم نحتمل هذا، أو قل لم يكن هذا احتمالا معتدا به، لكن مع ورود تفسير الإمام للواصلة بتفسير خاص نحتمل أن يكون مراد الشارع من لعن الواشرة لعن امرأة خاصة، لا يكون عنوان الواشر وحده تمام الموضوع للعنها مثلا، هذا محتمل بلا أشكال. طبعا مثل هذه الأدلة يعني مثل هذه الأخبار يعني إذا وردت رواية معروفة كما هو الحال في هذه الروايات، هذه الروايات معروفة عندنا وعند العامة، مروية عن النبي صلى الله عليه وآله عند العامة ومروية عن النبي عندنا، الأخبار الواردة عن المعصومين عليهم السلام ليس فيها تكذيب لأصل صدور اللافظ، وإنما هو تفسير منهم لهذا، وهذا وإن لم يكن تصديقا بقول مطلق، لكن على كل حال الصدور مظنون. في مثل هذه الموارد يجب أن نلاحظ مضمون هذه الروايات، فإذا وجدنا التصادم بين مدلول هذه الروايات وبين سيرة المتشرعة، ولو لا بما هم متشرعة بل بما هم أناس لهم جهتا تشريع وجهة حياة عامة، هل يمكن التشكيك في أن نساء المؤمنين يتزين لأزواجهن أو في لنسائهن بمثل الواشر والواشم والواصل وغير ذلك، هل من الممكن التشكيك بذلك؟ لا، السيرة قائمة على أن نساء المؤمنين يزاولن هذا العمل، لا أشكال في ذلك. خب إذا كانت هذه الأخبار مشهورة بهذا الحد ومع ذلك كانت السيرة كذلك، فهذا يدل على أن هناك خللا في الدلالة أو خللا في السند، فلا تبقى هذه الروايات حجة، يجب تأويلها، وهذا ما ذكره غير واحد من المحشين لكتاب المكاسب، حيث ذكروا أن الالتزام بظاهر هذه الأخبار وهو يقتضي حرمة مطلق الواشم لا بعنوان خاص، بل الواشم بنفسه حرام مع انعقاد سيرة نساء المؤمنين والمؤمنات على فعل هذا، هذا لا يستقيم مع إبقاء صفة تشرعهن وتشرع أزواجهن مثلا، فإذا لا بد من التأويل. فإذا ورد عن المعصومين تأويل معقول كتفسير الواصلة بأنها التي تزني في شبابها فتقود النساء إلى الرجال في كبر سنها، وهذا كاشف عن أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينهى عن مطلق الواصل بل نهى عن وصل خاص. ولعل المرأة التي كانت تزني في شبابها في الجاهلية فتقود النساء إلى الرجال لعلها كانت تتذرع لذلك ظاهرا بعنوان وصل الشعر، أو لعل المرأة التي تزاول هذا العمل كانت تجمع في الظاهر بين عمل وصل الشعر وهذا العمل الدنيء الخبيث. فالشارع من باب حفظ الحرمة للمجتمع لم يرد التصريح، ولذلك تجد الإنسان مثلا الآن فعلا هذا الأمر ملحوظ. هل من المستحسن للإنسان الشريف أن يرقى على المنبر في مجلس علمائي مملوء بأهل الفضل والفضيلة والمؤمنين الأخيار ليتكلم عن اللواط، ليخصص حديثه كله عن اللواط وعقوبة من يزاول اللواط؟ هذا يلام. لما؟ لأنه لم يراعي وضع المجلس. فلعل الشارع لم يشأ أن يكشف عن ستر المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت فقال لعن الله الواصلة والموصولة، مما يمكن أن يحمل على أن الشارع في مقام تشريع حكم العمل الخاص لا في مقام النهي عن العمل الآخر حتى لا يشير إلى وجوده مثلا بين المؤمنين. لعله فتفسير الإمام المعصوم للواصلة والموصولة بهذا المعنى هذا يكشف عن أن مراد الشارع من لعن النامصة والمنتمصة مما انعقدت سيرة الناس عليه فلا يحتمل أن يكون فعلهم غير مستند إلى إذن الشارع، يكشف عن أن مراده منه شيء خاص مثلا. وعلى كل حال فلا بد من تأويل هذه الروايات.
سيدنا يوجد رواية أخرى غير النبوية أيضا يوجد فيها تفسير للواصلة والمستوصلة، رواية عبد الله بن الحسن بأنه إن كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة. فهل يقع التعارض يعني غير النبوي بالظهور يقع التعارض بين الرواية والرواية التي تقول الواصلة والمستوصلة التي تزني؟
لا مو تعارض طبعا، المفسر لا يعارض المفسر ولا المفسر يعارض المفسر. نعم التنافي بين الظهورين في نفسيهما هذا حاصل، لكن ليس بأزيد من ظهور عنوان الواصلة ولو من في غير رواية عبد الله بن الحسن، وذلك لأن عنوان الواصلة والموصولة ظاهر في نفسه في وصل الشعر بالشعر، فيكون هذا منافيا لتخصيص اللعن مثلا بالزانية التي تقود النساء إلى الرجال، لكن باعتبار وروده بعنوان التفسير يتقدم يكون حاكم بعد. نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال. الشيخ بما أنه في مقام تحديد حكم هذه العناوين تطرق إلى حكم الواصل وحكم الناتف وبقي حكم الواشم، كذلك حكم الواشم لا يبقى على حرمته إلا أنه استشكل في صرفه عن الحرمة في خصوص الأطفال، وذلك لأنه أذية لهم من دون مصلحة. نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث إنه إيذاء لهم بغير مصلحة بناء على أن لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوجة إلا التدليس بإظهار شدة بياض البدن وصفائه، أي أن الواشم إن لوحظ بالقياس إلى المرأة ففي الزوجة فيه مصلحة، في غير الزوجة يكون تدليسا، أما الأطفال فيتمحض في كونه إيذاء لهم من دون مصلحة. لكن الإنصاف أن إقحام مسألة حكم وشم الأطفال فيما نحن فيه ليس بجيد، وذلك لأن الحرمة ليست ثابتة بعنوان كونه وشما بل بعنوان كونه إيذاء، ولا يصلح هذا الملاك أن نحمل ما دل على الواشم عليه. يعني هل نحمل لعن الله الواشمة والمستوشمة أو المتشمة على وشم الأطفال لأنه إيذاء، هذا لا معنى، لا مناسبة يعني. لكن الإنصاف أن كون ذلك تدليسا مشكل، أي أن كون الوشم في النساء غير الزوجة تدليسا مشكل، بل ممنوع، بل هو تزيين للمرأة من حيث هو من حيث خلط البياض بالخضرة فهو تزيين لا موهم لما ليس في البدن واقعا من البياض والصفاء. مراد الشيخ قدس الله نفسه أنه يجب أن يفرق بين التدليس والغش اللذين يتقومان بإظهار خلاف الواقع، وبين مثل وضع السواد في البياض الذي يظهر صفاء البياض وبياضه للمقارنة بينه وبين سواد السواد. صحيح أنه لولا النقطة لم يظهر البياض، لكن هذا لا لأن البياض ليس بواقع، بل لأن البياض هذه خصوصية، وأنه إذا اقترن بالسواد اشتد في نفسه ولو في مقام النظر. فليس هذا غشا، هذا ليس غشا، بل هو تزيين لا موهم لما ليس في البدن واقعا من البياض والصفاء. لذلك مثلا في فن الديكور يعمد المهندس إلى قرن الألوان المتباينة، يقرن اللون المباين بالمباين حتى يظهر لكل لون خصوصيته. فمثلا إذا قرنت بين السواد والخضرة وجدت العين ممتلئة بالظلمة، أما إذا قرنت السواد بالبياض فإنك تجد خليطا يختلف حاله، الإنسان يبتهج مثلا في بعض الموارد وهكذا. نعم، مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد يمكن أن يكون الغالب فيه إرادة إيهام بياض البدن وصفائه. السبب أنه إذا لاحظت الرجل فيأتي في الرجل ما ذكر في النقطة السوداء بجانب البياض، لكن باعتبار أن الرجل هي الجزء الظاهر يتوهم الإنسان أن البدن سائر البدن كالرجل، كما أن بياض الرجل شديد يتوهم أن بياض سائر البدن شديد. هذا غش، يعني الصدق ذاك الغش مو في نفس الرجل بل بالقياس إلى ما ليس بظاهر وهو سائر البدن. ثم إن نعم، ومثله الخط الأسود فوق الحاجبين أو وصل الحاجبين بالسواد لتوهم طولهما وتقوسهما. ثم إن التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري، وإن علما أن هذا البياض والصفاء ليس واقعيا. مراده أن التدليس الذي يمكن أن نحمل الأخبار عليه هو الذي يوجب انقداح الرغبة في نفس الخاطب، سواء كان مستند هذه الرغبة توهم الخاطب لوجود ما ليس بموجود في المرأة، أو حصول الرغبة في نفس الخاطب وإن التفت إلى أن هذا ليس بواقعيا. هذا المقدار من سببية التزيين لحصول الرغبة هو المراد بالتدليس، أي فعل ما يوجب الرغبة لولا مع الفعل لا بدونه، هذا تدليس. فعل الماشطة في المرأة شيئا يستوجب رغبة الخاطب فيها بحيث لولا ذلك الفعل لم يشأ أن يخطبها، هذا هو المراد بالتدليس، سواء اعتقد الخاطب خلاف الواقع أو اعتقد أن هذا خلاف الواقع، أي التفت أنه خلاف الواقع.
سين، هذا ما ينافي مثلا مصنف ذكر في التدليس في خيار التدليس هو إخفاء أو استتار العين بحيث أن الطرف الآخر لا يعلم، هي مقوم
في الغش، هذا في عفوا في 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 البيع، في البيع هذا الكلام صحيح.
التدليس هنا والتدليس هنا،
لا مو الفرق في عنوان التدليس الذي أخذ يمكن أن يكون متقاربا في البابين لكن لا متطابقا، وذلك لإمكان أن يقال أن الرجوع إلى العرف في هذه المقامات يكشف عن أن هذا المقدار هو الذي يوجب ثبوت خيار التدليس للخاطب ولو لم يكن معتقدا لكونها كذلك واقعا. فإذا ثبت هذا الخيار عند الناس حملنا الروايات على هذا المتعارف عليه.
هذا المعنى غريب أن التدليس حتى في المعنى اللغوي معناه الإخفاء.
نعم الإشكال وارد لكن لا بهال يعني ينبغي أن تصوغ الإشكال بصياغة أخرى حتى يكون وارد ولا بالفعل الإشكال وارد. حق الإشكال أن تقول أنه إذا كانت الرغبة الخاطب مقترنة لعلمه بأن هذا خلاف الواقع فكيف يصدق التدليس؟ إذ التدليس يتقوم بعنوان الإخفاء ومع علمه بالواقع لا يصدق الإخفاء فليس هذا بتدليس. لا من باب أنه التزم في باب البيع بكذا لا يمكن التفرقة بين البابين ممكن. وإن علم أن هذا البياض والصفاء ليس واقعيا بل حدث بواسطة هذه الأمور فلا يقال إنها ليست بتدليس لعدم خفاء أثرها على الناظر. وحينئذ فينبغي أن يعد من التدليس لبس المرأة أو الأمة الثياب الحمرة أو الخضرة الموجبة لظهور بياض البدن وصفائه. والله العالم. لأنه يوجب رغبة الخاطب والحال أنه لولا اللبس لم تنقدح الرغبة في نفس الخاطب مثلا أو المشتري.
فيما تعمل فيه فيما سبق في إظهار بياض إذا كان إظهار لبياض البدن وإن كان هذا واقعا هذا أيضا يوجب الرغبة. فكما أنه استشكل في مسألة لبس المرأة أو الأمل الثياب الحمر هناك أيضا الذي استشكل فيه فيما قبل يعني قبل قال لكن الإنصاف أن يكون ذلك تدليسا بل ممنوع بل هو إظهار أمر واقعي.
هذا أيضا يرد عن نفس الأشكال صحيح. ثم إن المرسلة المتقدمة عن الفقيه دلت على كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة الذي تقدم في صفحة 167 أن النبي صلى الله عليه وآله قال افعلي عندما سألها النبي هل تركت عملك أو أقمت عليه قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه قال افعلي. فأذن لها الرسول صلى الله عليه وآله في أن تزاول ذلك العمل وتقيم عليه مع ظهور كون الإقامة عليه بنحو تكسب. فهذا دليل على جواز تكسب الماشطة بالمشط وأمثاله من الأعمال. وهذا يدل على أن الشارع أذن في أن تشارط على الأجرة وأن تعين الأجرة وأن تعمل بأجرة غير معينة لا على وصف التبرع. وحكي الفتوى به عن المقنع وغيره. والمراد بقوله عليه السلام إذا قبلت ما تعطى في بعض الروايات البناء على ذلك حين العمل. يعني إذا هذا التقييد الوارد في الرواية لابد أولا من تفسيره ثم لابد من بيان حكمه وأنه قيد معتبر في جواز العمل أو ليس معتبرا في جواز العمل. ما المراد بقول الإمام إذا قبلت ما تعطى؟ هل المراد بهذا أنه إذا وقع العمل مع مشارطة الأجرة ثم قبلت ما تعطى كان ذلك العمل جائزا وقد وقع محرما قبل أن تقبل بحيث يكون قبولها للأجرة بعد العمل موجبا لاتصاف العمل بالإباحة بكونه حلالا؟ الشيخ يقول هذا لا معنى له وذلك لأنه إذا وقع الشيء فلا يتغير عما وقع عليه. إن كان حلالا فهو حلال وقع القبول أو لم يقع أعطيت الأجرة أو لم تعطى الأجرة. وإن كان حراما ثبتت الحرمة حتى لو وقع إعطاؤها الأجرة فيما بعد لا معنى لذلك. إذا ما معنى يجوز أن تزاول مشطها أو الناتف أو النمص إذا قبلت ما تعطى؟ مقصود من ذلك أخذ البناء حال العمل قيدا في نفي البس عن العمل أي أن نفي الإمام البأس عن عمل الماشطة مشروط بأن توطن نفسها على أن تقبل حال العمل ما تعطى بعد العمل. هذا هو المراد، هذا معنى هذا القيد. أما حكم هذا القيد، هل نخصص نفي البأس عن عمل الماشطة بصورة توطينها لنفسها بحيث إذا لم توطن نفسها كان العمل محرما؟ الشيخ يقول لا يظهر من الروايات المشتملة على هذا القيد إرادة هذا المعنى بحيث نرفع اليد عن إطلاق نفي البأس، إذ من الممكن أن يكون مقصود الشارع ملاحظة خصوصية في هذا العمل تتلائم مع حليته مطلقان، سواء وقعت الأجرة معينة أو لم تقع الأجرة معينة، سواء تشارطا أو لم يتشارطا، سواء وقع العمل على وجه التبرع ثم أهديت الماشطة أجرة في مقابل عملها أو وقعت لا على وجه التبرع. قال يمكن أن يكون مقصود الشارع من هذا القيد أن عمل الماشطة كان في ذلك الوقت من الأعمال الدنية التي لا يزاولها الأشراف، والحرف التي يزاولها أدنى الناس طبقة عادة ما تكون مقرونة بأخلاق خاصة من قبل المزاولين لتلك الأعمال، فهم يشارطون أو يقبلون يطمعون في أجرة زائدة، مع أنهم بحسب العادة يعطون من الأجرة ما يوازي مالية عملهم ولا يظلمون، وهذا ملحوظ، فإنك تجد أن الحمالين مع أنهم يعطون حقهم لكن مع ذلك دائما ما يطمعون في الزيادة. فلعل الشارع لاحظ هذه الحالة في هؤلاء فنهاهم عن المشارطة اعتمادا على ما جرت عليه العادة من أنهم يعطون حقهم، فقال الإمام إذا قبلت ما تعطى، وهذا يتلاءم مع كون الإذن من الشارع في مزاولة هذا العمل مشروطا بهذا الشرط احترازا عن الوقوع في الكراهة، وهو أخذ الزيادة من باب استحياء الناس مثلا. لعل الشارع لاحظ هذا، أو لعل الشارع لاحظ أن إلحاح المزاول لهذا العمل في الزيادة يوجب وقوعه في ورطة الأخذ حياء، والمأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، أو لعله لاحظ أنه ليس مما يليق بشأن وجهاء الناس وكرامهم أن يساوموا على أجرة هذا العمل، فنهى المزاولين هذه الأعمال أن يشارطوا مثلا حتى يجنبوا أشراف الناس الدخول في المساومة مثلا. قال والمراد بقوله عليه السلام إذا قبلت ما تعطى البناء على ذلك حين العمل، وإلا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته، أي أنه إذا لم تقبل أصبح العمل المباح محرما. هذا لا معنى
جعل شرط متأخر، يمكن جعل هذا القبول شرط متأخر،
بلى ممكن، هذا ممكن لكن خلاف الظاهر، يعني الإنصاف أن الذي ذكره الشيخ وإن كان بلحاظ التركيب اللفظي أبعد لكنه بلحاظ الارتكاز من القراءة العرفية أنسب. ثم إن أولوية قبول ما يعطى وعدم مطالبة الزائد إما لأن الغالب عدم نقص ما تعطى عن أجرة مثل العمل، إلا
لماذا تصدق التفسير هذا يعني شنو المكتفي ذلك؟
وذلك لأنه كان في مقام بيان حكم عمل الماشطة حلال أو ليس بحلال، لما كان قوله إذا قبلت ما تعطى مشتملا على مفهومين، حاصله أنها إذا لم تقبل ففيه بأس، كان ذلك محمولا على الحرمة بحسب الظاهر الأولي، تصدى لنفي هذا المفهوم. نعم. إما لأن الغالب عدم نقص ما تعطى عن أجرة مثل العمل، إلا أن مثل الماشطة والحجام والختان ونحوهم كثيرا ما يتوقعون أزيد مما يستحقون، خصوصا من أولي المروءة والثروة، ورد في الرواية كراهة معاملة ذوي العاهات، والسبب أن ذو العاهة دائما ما يحس بأنه مغبون، وهذا ليس مخصوصا بذي العاهة، حتى سفلة الناس كذلك. وربما يبادرون إلى هتك العرض إذا منعوا، ولا يعطون ما يتوقعون من الزيادة أو بعضه إلا استحياء وصيانة للعرض، يعني يعولون على استحياء الناس فيأخذون منهم بالحياء كما يقال. وهذا لا يخلو عن شبهة، الشبهة هي أن المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا. طيب المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا هذا مغصوب، فعلا مغصوب، لكن ليش عبر الشيخ بالشبهة؟ قال من باب عدم تميز ما يكون معطى حياء وما يكون معطى تكرمان جودان سخاءان، فلعله يأخذ بدعوى التعويل على ظاهر الإعطاء، والحال أن المعطي لم يكن قابلا، مثلا لم تكن نفسه سخية وطيبة. فأمروا في الشريعة بالقناعة بما يعطون وترك مطالبة الزائد، فلا ينافي ذلك جواز مطالبة الزائد والامتناع عن قبول ما يعطى إذا اتفق كونه دون أجرة المثل. يعني ليس النهي ناظرا إلى صورة دناءة الأجرة المعطى عن كونها أجرة مثلين، وإما لأن المشارطة في مثل هذه الأمور لا تليق بشأن كثير من الأشخاص، لأن المماكسة فيها خلاف المروءة، والمسامحة فيها قد لا تكون مصلحة لكثرة طمع هذه الأصناف، فأمروا أي هذه الأصناف بترك المشارطة إن شورطوا وقعت المماكسة غير المناسبة للحال، وإن لم يشارطوا غبنوا غيرهم، فأمرهم الشارع أن لا يماكسوا أبدا، وجعل الشارع زمام الأمر بيد الطرف الآخر، والإقدام على العمل بأقل ما يعطى وقبوله، وترك مطالبة الزائد مستحب على هذا مستحب للعامل، يعني هذا ليس قيدا لزوميا، هذا قيد مستحب. وإن وجب على من عمل له إيفاء عمل تمام ما يستحقه من أجرة المثل فهو مكلف وجوبا بالإيفاء، والعامل مكلف ندبا بالسكوت وترك المطالبة، خصوصا على ما يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء، أو لأن الأولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل وقبول ما يعطى على وجه التبرع أيضا، فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه، لأن هذا تكليف المستأجر وهذا تكليف الأجير. الأجير في مثل الماشطة يستحب له أن يعمل تبرعا، والمستأجر يكره له أن يعمل دون أن يقاطع الأجرة، فإذا أقدم الأجير على العمل تبرعا استحب لمن عمل له أن يوفيه حقه. إن قلت كيف لا يكون هناك تناف، قلت لأنها لم تقع على صفة الإجارة حتى يكون مشمولا لقوله لا تستعملن أجيرا، ما ورد لا تستعملن أجيرا ما إذا كان العمل واقعا على وجه الإجارة لا على وجه التبرع. إذا علمت أن فلانا يتبرع لك فلا عليك ألا تقاطعه على الأجرة. مسألة الثانية تأتي، وصلى الله على محمد وآله.